وصلنا إلى فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية التي نخصصها للملف النووي الإيراني. ففي وقت تهدد فيه الولايات المتحدة إيران وتدعوها في الآن نفسه إلى التفاوض والحوار عبر الدبلوماسية حول اتفاق نووي جديد، يؤكد المسؤولون الإيرانيون من جانبهم على تجنبهم الحرب، لكنهم مستعدون لخوضها ويرفضون الرضوخ لضغوط واشنطن والغرب، في الإشارة إلى العقوبات المفروضة على طهران أو حجر عثرة يقف أمام استئناف المفاوضات النووية، واعتبار الإيرانيين رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليهم بأنها تحمل نبرة تهديد. إذن ما مصير ما وصفتها إدارة البيت الأبيض بالهدنة النووية، وإلى أي حد يمكن أن يصل إليه تصعيد كل طرف منهما في خضم التهديد والتحذير؟ وأسئلة أخرى نحاول الإجابة عليها بمشاركة ضيفينا، الأستاذ نجاح محمد علي الخبير في الشؤون الإيرانية. مرحبا بك الأستاذ نجاح.
أهلا مرحبتين، أهلا بك.
شكرا لك. وأيضا نرحب بالمستشار السياسي لإذاعتنا الدكتور خطار أبو دياب.
أهلا أهلا
الأستاذ نجاح. كما تابعت، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن بلاده لا يمكنها الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، فما الذي أزعج طهران في رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بعثها إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما دام المبعوث الأمريكي شدد في وقت سابق على أن الرسالة تحمل مقترحا للمفاوضات المباشرة وأن ترامب قال فيها إنه رئيس سلام؟
شكرا لك وتحية للضيف الكريم أخي العزيز الأستاذ قطار. في الحقيقة إيران لم ترفض بشكل مطلق إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولو لاحظتم في الفترة الماضية، يعني حتى الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب الرئيس الحالي مسعود بيزشيان كانت قد رتبت بطريقة بحيث تسمح للإصلاحيين لأول مرة بعد سنوات طويلة من الإقصاء لخوض هذه الانتخابات، ونجحوا في ذلك لأن الإصلاحيين وعلى رأسهم الرئيس الحالي كانوا قد رفعوا شعار إجراء حوار مع الولايات المتحدة ومع الغرب عموما، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي. لكنهم كالعادة يفاجئون بمواقف أمريكية متشددة، سياسة الضغط الأقصى. يعني هو الرئيس الأمريكي يبعث رسالة إلى الإيرانيين يطلب المفاوضات، في نفس الوقت في نفس اليوم يقوم بفرض عقوبات على وزير النفط ووزارة النفط وزارة سيادية في إيران. فوزير الخارجية يعني في تصريحه الأخير هو يعني هذا الموقف ليس مجرد موقف تكتيكي من قبل إيران ومن قبل الوزير بالذات، بل هو قائم على تجربة طويلة من عدم الثقة، خاصة وأن أمريكا لم تلتزم بتعهداتها السابقة، وهو ترامب نفسه هو الذي انسحب من اتفاق عام 2015. لذلك تفضل طهران باعتقادي المسار غير المباشر، وهذا المسار غير المباشر يجري عبر وسطاء.
نعم، سوف نعود إلى مسألة
المباشر. قد يفسر داخليا وخارجيا بأنه تراجع على المواقف المبدئية فيها.
نعم، قلت لك سوف نعود إلى مسألة الوسطاء ودورهم. الدكتور خطار، نبقى دائما مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي عاد مجددا وقدم تصريحات اليوم أوضح فيها أن واشنطن تريد الجلوس مع الإيرانيين للتفاوض، وغلب لغة الحوار والدبلوماسية لحل هذه المسائل العالقة في اتفاق إيران النووي.
بعد التحية لك أستاذ فيزاء ولفريق مونتي كارلو الدولية وللمحاور الكريم الأستاذ نجاح وكل من يتابعنا، هناك إذن كلام دبلوماسي وكلام فعلي. وزير خارجية إيران كان صريحا بالقول أن الاتفاق بصيغة 2015 لم يعد ممكنا، وهذا صحيح، خاصة أن مدته تنتهي في العام 2025. لكن هناك حاجز عدم الثقة، وهناك فرصة كبيرة ضاعت إبان عهد إدارة بايدن، لكن تلاحق الأحداث وما جرى منذ 7 أكتوبر لم يسهل المهمة. واتضح أن الولايات المتحدة التي كانت سابقا قد وافقت مرغمة أو غير مرغمة على بناء محور إيراني، حاولت من خلال التعاون المباشر مع إسرائيل تحطيم هذا المحور خلال المواجهة التي جرت. وعلى نفس المنوال، ولو تغيرت الإدارات، إدارة ترامب الآن تعطي وكأنها إنذار، يعني من يريد التفاوض لا يعطي إنذارات، تعطي إنذار بأنه من الآن لشهرين يجب أن يكون هناك التفاوض. هذا الكلام هو نوع من محاولة لوضع إيران أمام الأمر الواقع. المشكلة هي، هل هي في المشكلة في طبيعة البرنامج النووي سلمي أم عسكري حول البرامج الصاروخية والبرامج المسيرات؟ وإيران رفضت منذ 2013 البحث في هذه النقاط. مسألة إسرائيل والأمن الإقليمي، وهذا يهم واشنطن في المقام الأول، كل هذا دخل على الخط، وكأن هناك هذا الصراع يرتسم بشكل واضح. هناك قرار أمريكي إسرائيلي بتغيير الشرق الأوسط، وهناك وضع داخل إيران، يعني يحاولون إيجاد مأزق داخل إيران، انقسام داخل إيران حول هذا الموضوع. ولذا الأشهر المقبلة ستكون أشهرا مصيرية، في أي اتجاه ستتسقه الأحداث في الفترة القادمة.
الأستاذ نجاح، بالحديث عن التهديد والوعيد كما تتابع من تصريحات صادرة من الجانبين، ضاعفت طهران في الساعات الأخيرة مؤشرات توحي بالتوجه نحو مرحلة ردع نووي محتمل. كما تابعت أيضا إيران كشفت عن أنظمة صاروخية في 3 جزر خليجية استراتيجية، يعني هل هي بالونات اختبار أم أن الأمر جدي فعلا من وجهة نظرك؟
لا، أولا يجب أن أوضح نقطة في قضية أن إيران ترفض الخوض في ملفات أخرى كما ذكر أخي الدكتور.
تفضل.
لا، إيران كانت منذ البداية قد اتفقت، وهو يذكر جيدا الدكتور خطار، على الفصل بين الملفات، وهذا الأمر نجح لأن المفاوضات النووية بدأت منذ العام 2002 و2003 تحديدا. في 2003 كانت قد أكثرت عن اتفاق جنتلمان، يعني الإيرانيين تطوعوا، قم على كان الرئيس على ذاك محمد خاتمي، وكان الرئيس السابق حسن روحاني كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكان هو المفاوض، وأنا حضرت هذه المفاوضات، كنت في إيران على ذاك، شهدت عن قرب، واتفقوا على وقف إيران، قد قبلت بأن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تقل كثيرا عن 5% لكي يعيدوا بناء الثقة. آنذاك كان المفاوضون فقط في الترويكا الأوروبية، يعني فرنسا، ألمانيا، بريطانيا. بعد ذلك يعني الغرب لم يذعن لموضوع بناء الثقة، وجاء الرئيس الإيراني أحمدي نجاد وحصل ما حصل، وانضمت بعدين أمريكا وجاءت روسيا والصين. في 2013 اتفقوا، وأنا أيضا كنت شاهدا على تلك المفاوضات بل ساهمت في جزء منها. في 2013 اتفقوا على فصل الملفات، بدأوا بالملف النووي ونجحوا، وقالوا من الممكن أن نبحث في ملفات أخرى، ملف الأسلحة الإيرانية، الثور الإيراني في المنطقة وإلى غير ذلك، لكن يعني حصل ما حصل، والرئيس الأمريكي الحالي انسحب من المفاوضات. فيما يتعلق بسؤالك مباشرة،
نعم، باختصار
تصريحات تصريحات الإيرانيين حول تقدم البرنامج النووي الإيراني، هي رسالة بأن إيران ليست في موقف ضعف، وأن لديها أوراقا كثيرة تستطيع استخدامها في أي مفاوضات. إيران طورت تقنياتها النووية إلى مستويات أعلى من تلك التي كانت عليها قبل الاتفاق النووي، وبالتالي لم تعد العودة إلى النقطة الصفر خيارا مطروحا. كذلك أيضا أثني على ما قاله الدكتور في قضية أن هذا الاتفاق في أكتوبر تقريبا ينتهي، أكتوبر المقبل، الاتفاق الذي أبرم 2015، كان من الطبيعي، يعني لا هو يرضي الأمريكان ولا هو يرضي الإيرانيين، خصوصا في نقطتين رئيسيتين. الأولى هي السناب باك، يعني السماح للدول الأخرى لأن تعيد العقوبات الدولية المفروضة على إيران بمجرد أن ترفع الأمر مجددا إلى مجلس الأمن.
نعم.
والثاني هو عدم وجود ضمانات جديدة من الولايات المتحدة، يعني عدم مصادقة الكونغرس على الاتفاق النووي السابق، قد يؤدي إلى أن يأتي رئيس آخر ويرفض أي اتفاق جديد يبرمه ترامب مرة أخرى مع إيران.
الأستاذ نجاح، أبقى معك لنشير إلى موضوع الوسطاء، كنت قد أشرت إليه في البداية، يعني ما مضمون الرسالة التي ينتظرها ترامب من الإيرانيين عبر الوسطاء باختصار من فضلك؟
في الحقيقة هم الإيرانيون تقريبا أجابوا على هذه الرسالة بطريقة غير مباشرة من خلال تصريحات القائد الأعلى السيد علي خامنئي في عيد النوروز، لكن من الطبيعي دبلوماسيا هم يجب أن يردوا على هذه الرسالة عبر الوسطاء. كان يفترض أن يختار الرئيس الأمريكي روسيا لنقل هذه الرسالة، وقام بالفعل وزير الخارجية الروسي في زيارة إلى طهران، لكن روسيا رفضت، هي روسيا التي طلب منها ترامب أن تتوسط روسيا مع إيران، رفضت نقل الرسالة أن وجدت فيها هذه النبرة التهديدية فجاءت بها الإمارات.
حب أعرف رد الدكتور خطار عن الوسطاء الذين بإمكانهم لعب دور في فتح قناة دبلوماسية التي تحدث عنها ستيف ويتكوف.
يعني على ما يبدو دور الدول العربية في الخليج وأبرزها سلطنة عمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الدول إمكانية للعب دور، وبالطبع أعتقد الموضوع وصل إلى حد أبعد من ذلك، ومن هنا ليس من المستبعد إذا حصل هذا التقارب الروسي الأمريكي حول أوكرانيا أن نرى إن كان سيتمدد إلى الشرق الأوسط أو سيكون هناك مقايضة على حساب إيران في الشرق الأوسط.
إذن بكلامك نصل إلى ختام فقرة نقاش مونت كارلو الدولية. أشكرك جزيلا الشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعتنا، والشكر موصول أيضا للأستاذ نجاح محمد علي الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن. شكرا لكما.